بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم السفر بالطائرة بدون محرم، علما بأن محرمي ودعني في المطار الأول ثم استقبلني المحرم الثاني في المطار الثاني، وذلك بأن سفري كان ضروريا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى جواز سفر المرأة بلا محرم لا في الطائرة ولا في السيارة، كعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: إن الطائرة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: نعم إنها غير معروفة، لكنها معلومة عند الله عز وجل، ولو كان الحكم يختلف لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، إما تصريحا أو إشارة. فلما لم يصدر فيه شيء من ذلك علمنا بأن سفر المرأة بلا محرم محرم في الطائرة وغيرها. وأما قول بعضهم: إن الطائرة بمنزلة السوق بالنسبة للأسواق التي يجتمع فيها الرجال والنساء بدون محرم، فجوابه أن يقال: السوق ليس بسفر، والحكم الشرعي معلق بالسفر، فما دام ركوب الطائرة من بلد إلى بلد يسمى سفرا فهي مسافرة. وأما تعلل بعضهم بأنها في الطائرة آمنة لكون محرمها يشيعها حتى تركب والآخر يستقبلها إذا وصلت، فهذا ليس بصحيح، أي ليس تعللا صحيحا. أولا: أن المحرم يشيع، والغالب أنه لا يصل معها إلى ذات الطائرة، وأنها تبقى في صالة الانتظار ثم تركب مع الناس. ثانيا: أنه على فرض أنه أوصلها إلى باب الطائرة وركبت أمام عينه، فإن الطائرة قد يعتريها ما يمنعها من الإقلاع، إما لخلل فني أو لتغير جوي أو لأي سبب، وهذا يقع. فإذا قيل للركاب تفرقوا، فمن الذي يؤويها؟ وإذا قدر أنها أقلعت في الوقت المحدد، فهل استمرار سيرها مضمون إلى المطار الذي قصدته؟ هذا غير مضمون، قد يحدث في الجو في أثناء طيرانها ما يمنع هبوطها في المطار الذي قصدته، وقد يكون فيها خلل فني مما يجعلها تذهب يمينا أو شمالا حتى إلى أو شمالا إلى مطارات أخرى. فإذا ذهبت إلى مطارات أخرى وهبطت في المطار، فمن الذي ينتظرها هناك؟ ثم إذا سلمنا وفرضنا أنها وصلت إلى المطار المقصود بسلام، فمحرمها الذي يقابلها هل نحن نضمن أن يأتي في الوقت المحدد؟ لا، لا نضمن ذلك، قد يعتريه نوم أو مرض أو خلل في سيارته أو زحام في الطريق أو ما أشبه ذلك من الموانع، فلا يأتي في الوقت المحدد، وتبقى إذا نزلت المطار أين تذهب، فيحصل بذلك شر. وهذه المسائل وإن كانت نادرة وبالألف مرة واحدة أو بعشرة آلاف مرة واحدة، لكن ما الذي يمنعنا أن نقول: لا تركب الطائرة إلا بمحرم، امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ونسلم من هذه التقديرات كلها. فنصيحتي لأخواتي ولإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمنعوا نساءهم من السفر إلا بمحرم. والحمد لله الأمر متيسر، حتى وإن كان المحرم عنده شغل يمكنه أن يركب بهذه الطائرة ويوصلها إلى أهلها أو إلى المكان الذي تريده، ثم يرجع بطائرة أخرى، أو يكون المحرم الثاني مستقبلا لها يأخذها معه ويرجع بطائرته، والله الموفق. بسم الله. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة عزمت على أداء فريضة الحج وقطعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها وليس لها محرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحق لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها، بل يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ثم تحج في العام القادم. أما لو مات في أثناء الطريق فلا حرج عليها أن تكمل المشوار وتكمل حجها ثم تعود إلى بلدها فور انتهاء الحج لتقضي العدة في بيتها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من فريضة الحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم ومستعد بأن يحج معها وهي لم تؤدي الفريضة، فغلط من زوجها أن يمنعها، ولها أن تحج مع غيره من محارمها. لكن إن خافت أن يطلقها فإن لها أن تتأخر، لأن طلاقها ضرر عليها، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله:
لكن لاحظوا أن هذا إيش في حج الفريضة دون حج النافلة، أما حج النافلة يجب عليها أن تطيع زوجها. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كانت المرأة لا يوجد لها محرم ولم تؤدي فريضة الحج، ويوجد نساء يريدن الحج، فتحج معهن وهن ملتزمات وموثوقات جدا جدا، أم يسقط عنها الحج في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة مأجورين. فأجاب فضيلته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحج لا يجب على هذه المرأة التي لم تجد محرما، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه المرأة وإن كانت مستطيعة استطاعة حسية فإنها غير مستطيعة استطاعة شرعية، وذلك أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة وأن ينطلق فيحج مع امرأته، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال هل المرأة معها نساء ملتزمات، وهل هي آمنة أو غير آمنة، هل هي شابة أو عجوز. فلما لم يستفسر بل أمر هذا الرجل أن يدع الغزوة ويذهب ليحج مع امرأته، دل ذلك على العموم، وأنه لا يحل لامرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم، حتى وإن كانت آمنة على نفسها، وإن كانت مع نساء في هذه الحال هي غير مستطيعة شرعا، فلو توفيت وراقت الله عز وجل فإنها لا تكون مسؤولة عن هذا الحج لأنها معذورة. لكن من العلماء من قال: إن المحرم ليس شرط لوجوب الحج، وعلى هذا فلا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها، لأن شرط الوجوب
فلا يلزمها أن المحرم ليس شرط وجوب للحج. وعلى هذا فلا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة. طيب، وعلى هذا ايش؟
وعلى هذا فلا يلزمها ان تستنيب من يحج عنها اذا كانت قادره بمالها، لان شرط الوجوب اذا انتفى يسقط مثل ما يسقط بانتفاء الوجوب. ومن العلماء من قال: ان المحرم شرط لوجوب الاداء، اي للزوم حجها بنفسها، وبناء على هذا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها إذا كان عندها مال، وإذا توفيت فإنه يجب إخراج الحج عنها من تركتها. فنقول لهذه السائلة: اطمئني، فأنت الآن لست آثمة إذا لم تحجي، بل إذا حججت فأنت آثمة، وإذا مت ليس في ذمتك شيء لأنك غير مستطيعة شرعا. وكثير من الناس يكون مشتاقا إلى الحج ومحبا للحج فيرتكب بعض المحرمات من أجل تحقيق رغبته وإرادته ومحبته، وهذا غير صحيح. الصحيح أن تتبع ما جاء به الشرع في هذه الأمور وفي غيرها. إذا كان الله تعالى لم يلزمك بالحج فلا ينبغي أن تلزم نفسك بما لا يلزمك. مثال ذلك أن بعض الناس يكون في ذمته دين لأحد فتجده يذهب للحج وذمته مشغولة بهذا الدين، مع أن الحج في هذه الحال لا يجب عليه، بل هو بمنزلة الفقير لا تجب عليه الزكاة. فكذلك هذا الذي عليه الدين لا يجب عليه الحج، ولا يكون آثما بتركه، ولا مستحقا للعقاب إذا لاقى الله عز وجل، لأنه معذور. فوفاء الدين واجب، والحج مع الدين ليس بواجب، والعاقل لا يقوم بما ليس بواجب ويدع ما هو واجب. لذلك نصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون ولم يحجوا من قبل، نصيحتي لهم أن يدعوا الحج حتى يغنيهم الله عز وجل ويقضوا ديونهم ثم يحجوا. لكن لو كان الدين مؤجلا وكان عند الإنسان مال وافر بحيث يضمن لنفسه أنه كلما حل قسط من هذا الدين فإنه يقضيه، فإنه يحج به ولا بأس بذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يتعلل بعض الناس في سفر
أنا المعرفة. أعتقد أن فيه خطأ في العبارة في قوله، لكن من العلماء من قال إن الحج ليس شرط إن المحرم ليس هو المفروض أنه ليس شرطا لوجوب الحج، هو كاتب ليس شرط لوجوب الحج، ليس هو شرطا لوجوب الحج. وعلى هذا فلا يلزمها وعلى هذا فلا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها، لأن شرط الوجوب إذا انتفى يسقط مثل ما يسقط بانتفاء الوجوب. أنا أحس هذا غلط.
إذا حطيت ليس بشرط،
لا بدون ليس، إن من العلماء من يقول، من قال إن المحرم شرط لوجوب الحج بدون ليس، إذا انتفى الشرط خلاص ينتفي عنها إيش؟ الاستنابة. إذا انتفى الشرط انتفى عنها الاستنابة، مثل ما إذا انتفى العقل انتفى عنها الاستنابة.
يمكن يستثني بعض العلماء، يعني يقول لكن من العلماء من قال إن المحرم ليس شرطا للوجوب.
طيب إذا هوش
هذا يعني على عكس الـ على عكس الـ يعني على عكس الـ 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 الواجب يعني، وعلى هذا فلا يلزمها تستنيب.
يعني ليس شرط لوجوب الحج وبعدين تقيم
الشيخ نصوى العلماء قال ان المحرم ليس شرط لوجوب الحج. طيب خلاص يعني المحرم ليس شرط لوجوب، وعلى هذا فلا يلزمها ان تستنيب من يحج عنها اذا كانت قادره بمالها.
طيب وعلى هذا فلا يلزمها ان تستنيب من يحج عنها اذا كانت قادره بمالها، لأن شرط الوجوب إذا انتفى يسقط مثل ما
يسقط. يقول الشيخ مرة ثانية، ومن العلماء من قال أن المحرم شرط لوجوب الأداء.
لوجوب الأداء
هذا العكس، يعني هذا العموم يعني أي بذلون حجها بنفسها، وبناء على هذا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها.
وعلى هذا فلا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة. إذن أجل خلاص نصحح شرط، إن المحرم ليس شرطا
لوجوب.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يتعلل بعض الناس في سفر المرأة لوحدها في الطائرة أن هذه الطائرة موجود فيها كثير من الناس، كثير من النساء وكثير من الرجال، فيقول إن الفتنة مأمونة فما تعليقكم على ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: التعليق على ذلك ليس المقصود الأمن وعدم الأمن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في الحديث الذي ذكرناه آنفا، ولو كان المدار على الأمن لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ثم إن الأمن ليس مضمونا في سفر الطائرة، أولا لأن الطائرة ربما تطلع في الموعد المقرر وربما تتأخر لأسباب فنية أو جوية، فتبقى المرأة في المطار هائمة تائها لأن محرمها قد رجع إلى بيته بناء على أنها دخلت الصالة أو أذن لهم بركوب الطائرة، ثم تأخرت الطائرة، وإذا قدر أن هذا المحظور زال وأن الطائرة أقلعت متجهة إلى محل هبوطها، فغير المأمون أن تهبط في المكان الذي حدد فيه الهبوط، لأنه يجوز أن يتغير الجو فلا يمكنها الهبوط في المكان المقرر ثم تذهب الطائرة لمكان آخر لتهبط فيه، وحينئذ تبقى هذه المرأة هائمة تائها أو تتعلق بمن لا يؤمن من فتنته وإذا قدرنا أنها وصلت إلى المطار الذي تقرر هبوطها فيه، فإن محرمها الذي سيستقبلها قد يعيقه عائق عن وصوله للمطار، إما زحام في السيارات وإما عطل في سيارته وإما نوم وإما غير ذلك، فلا يأتي في موعد هبوط الطائرة، وتبقى هذه المرأة هائمة تائها.
عندكم إيش قبل إيش؟ كمل وحينئذ لا فيه فقرة قبلها: ثم تذهب الطائرة لمكان آخر لتهبط.
مكان آخر لتهبط فيه. وحينئذ تبقى هذه المرأة هائمة تائها.
أيوة.
أو تتعلق بمن لا يؤمن من فتنته.
أيوة.
وإذا قدرنا أنها وصلت إلى المطار الذي تقرر هبوطها فيه.
الذي عندك.
نعم.
أنا عندي التي. سبحان الله مصحح أنا من نفسي كاتب لعله. صارت. طيب نعم.
فإن محرمها الذي سيستقبله قد يعيقه عائق عن وصوله للمطار، إما زحام في السيارات، وإما عطل في سياراته، وإما نوم، وإما غير ذلك، فلا يأتي في موعد هبوط الطائرة، وتبقى هذه المرأة هائمة تائها. وإذا كان الحج ليس واجب لمن ليس عندها محرم، فالأمر الحمد لله واسع وليس فيه.
وإذا كان الحج ليس واجبا، هذا بعد كذا مثل ليس شرط. كان ليس هو واجبا. نعم.
وإذا كان الحج ليس واجبا لمن ليس عندها محرم، فالأمر الحمد لله واسع وليس فيه إثم، ولا ينبغي للمرأة أن تتعب نفسيا من أجل هذا، لأنها في هذه الحال غير مكلفة به. فإذا كان الفقير العادم للمال ليس عليه زكاة، وقلبه مطمئن بكونه لا يزكي، فكذلك هذه المرأة التي ليس عندها محرم ينبغي أن يكون قلبها مطمئنا لعدم حجها.
كيف أن الإسلام يحفظ الأعراض ولو تساهل فيها الناس. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكم في سفر المرأة علما بأنه سوف يكون معها محرم حتى المطار الذي تسافر منه، ثم ينتظرها محرم في المطار الذي سوف تصل إليه، فهل يحل لها السفر أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم، لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أو إلا ومعها ذي محرم. وهذا النهي للتحريم لأن ذلك هو الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل متزوج ولو بنت من غير زوجته، فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصارة أم لا؟
فهل والد زوجته رجل متزوج وله بنت من غير زوجته، فهل والد زوجته فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب أو المصاهر؟ نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: والد الزوجة ليس محرما لبنت زوج ابنته.
نعم.
لأنه لا علاقة بينه وبينها.
نعم.
فلو شاء أن يتزوجها فله ذلك.
نعم.
نعم، ليس بينهما نسب ولا مصاهرة، فالمصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها فقط. فأصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج، وهذا الأربعة يثبت فيها التحريم بمجرد العقد.
الله. وهذه الأربعة.
وهذه الأربعة يثبت فيها التحريم بمجرد العقد.
لحظة. وهذه الأربعة تصير. وهذه الأربعة. طيب يصح، أو على كل حال يصح. وهذه الأربعة. وهذا الأربعة.
ضمير لشنو؟ وهذه الأربعة حالات.
إيه.
الأصول. الحالات الأربعة: الأصول والفروع.
نعم.
للزوج والزوجة.
نعم. طيب. نعم.
وهذه الأربعة يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات الزوج، فلا بد من الدخول. لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إلى قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فأنت إذا أردت أن ييسر عليك الأمر فانظر هل من أصول الزوجة وفروعها أو من أصول الزوج وفروعه، فإذا لم يكن كذلك فلا تحريم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد لدينا خادمة في المنزل بدون محرم، وسوف أقوم بأداء فريضة الحج في العام القادم إن شاء الله، وأود أن أصطحب الخادمة مع عائلتي لأداء الفريضة متكفلا بجميع لوازمها، ف هل يجوز اصطحابها حيث إن الحج قد لا يتوفر لها أداؤه إلا معنا في دون وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب فضيلته بقوله قبل الرد على هذا السؤال: أحذر إخواننا الذين أنعم الله عليهم في هذه البلاد بوفرة المال والخيرات من الانهماك في جلب الخادمات، لأن هذا من الترف بل من الإسراف، حتى إننا نسمع أن بعض الناس لا يكون إلا هو وزوجته في البيت مع تمكن المرأة من القيام بجميع شؤون المنزل، ومع ذلك يجلب خادمة لها. فأنا أحذر إخواني من هذا الأمر الجارف الذي أصبح لدينا أمرا يتسابق الناس إليه. تقول زوجته: أريد خادمة، فيذهب ويأتي لها بخادمة، لذا أنصح ألا يأتي أحد بخادمة إلا للضرورة التي لا بد منها. ثم الذي يرى أنه إذا كان هناك ضرورة فلا يجلب الإنسان إلا خادمة مسلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإذا أتى بخادمة فالذي أراه ألا تكون شابة جميلة، لأنها محل فتنة لا سيما إذا كان عنده شباب، لأن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم. ولا يجلب الخادمة إلا ومعها محرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا بلا محرم، فإذا كانت بمحرم فلا يرد الإشكال الذي سأل عنه، محرمها سوف يحج معها. أما إذا لم يكن معها محرم بأن أتى بها المحرم ثم عاد فلا يحجون بها، بل تبقى عند من يثقون به، فإن لم يكن هناك من يثقون به فتحج معهم للضرورة، وحجها صحيح والله الموفق. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ابتلينا بالخادمات في البيوت، فإذا جاءت الخادمة كان من الشروط أن تؤدي فريضة الحج، فماذا يصنع من كان كفيلا لها؟ هل يقوم بتنفيذ هذا الشرط ولو كان مخالفا لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم يطلب منها إحضار محرما لها ليحج بها، أم يدفع لها مالا مقابل عدم الوفاء بهذا الشرط؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، هذه ثلاثة أمور بينها السائل، لكن هناك أمر رابع لم يبينه، وهو الواجب من الأصل. الواجب أن الخادمة إذا اشترطت أن يحج بها يقول: نعم، أنا ألتزم بهذا شرط المحرم. أما إذا لم يكن معك محرم فإنه لا يجوز أن تحجي أنت، ولا يجوز أن أسمح لك أنا ما دام الأمر في يدي. ثم إن هؤلاء مسكينات، الحج عندهن أغلى من كل شيء، فلو أنها أيست منه من الأول وقيل ليس هناك حج إلا بمحرم لدخلت على بصيرة، ثم نقنع هذه المسكينة نقول لها إن الحج فريضة، لكنه فريضة على من؟ على المستطيع، وأنت لا تستطيعين الآن بدون محرم، فليس عليك حج، واطمئني ليس عليك إثم. وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه بدون أن تكون عاصية أو آثمة، ونهون عليها الأمر، فإن أبت إلا الوفاء قلنا لا يمكن هذا، لكن اختاري، إما أن ننتظر حتى يقدم لك أحد من محارمك، وإما أن نعطيك عوضا عن الحج الذي اشترطت علينا. لكن هنا مسألة: لو كان الأهل سيحجون جميعا وعندهم خادمة ليس لها محرم، فهنا لا بأس أن تحج معهم، لأن وجودها في البيت كوجودها معهم في السفر ولا فرق، ولأنها إذا بقيت في البيت فهو أخطر عليها مما إذا ذهبت معهم بلا شك، والواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بينتم في السؤال السابق في سؤال الخادمة أنه يمكنها أن تحج معهم إذا كانوا سيؤدون فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ هل عليها إثم؟ فأجاب فضيلته بقوله: نحن ذكرنا أن هذا من باب الضرورة، لأن ذهابها معهم أسلم من بقائها في البيت، وعللنا ذلك بأنه من باب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما وأقلهما. لكن كما قيل: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيل
مركب.
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لدينا خادمة في البيت، فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر إلى أي بلد فهل يجوز أن نأخذها وليس لها محرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أجاب فضيلته بقوله: أليست هذه الخادمة امرأة؟ بلى امرأة. إذا ما الذي يخرجها عن قدر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؟ نعم، لو فرض أن خادمة لا يمكن أن تبقى بعدهم في البيت لأن ليس في البلد من يحميها، ففي هذه الحال تذهب معهم للضرورة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرما لها؟ ما رأيك بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن وهو ليس من محارمهن وليس معها لا كفيل ولا محرم، فما رأيك بهذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وليس لنا أن نخرج عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر، لكن الخادمة إذا كانت في البيت وليس معها محرم واضطر الناس للسفر بها لأنه لم يبقى في البيت أحد، فحينئذ يسمح لها أن تسافر معهم، لأن هذا ضرورة، وبقاؤها في البيت وحدها أشد ضررا مما إذا سافرت معهم وأشد خطرا. فإذا قال قائل لماذا لا نقول له أعطها أقاربك أو أصدقائك حتى ترجع، نقول نفس الشيء أيضا، ربما إذا أعطيتها أقاربي أو أصدقائي ربما يكون قلبي مشوشا ماذا حصل على هذه المرأة، فيبقى الإنسان غير مطمئن. فهذه المسألة تجوز في حالة واحدة، وهي إذا كان الناس معهم خادمة ولا يمكن أن يبقوها وحدها في البيت، فهنا هنا تسافر معهم ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى. على أني أقول هذا وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. والحملة من باب أولى لا تجوز، لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر وصاروا
الدين يقول هذا هو مضطر يقول استغفر الله تعالى. الآن يجيك يفتيلك بشيء مخالف للسنة وتبجح بعد ولا عنده، ويظن أنه فقيه زمانه.
والحملة من باب أولى لا تجوز، لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يودعون هؤلاء النساء كأنهن غنم مع راعي لا يدرون عنها، نسأل الله السلامة. سوى فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يقول رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج، وقد أصرت عليهما مع أنه ليس لها محرم،
ليس لها محرم. عندي نسختي ليس له محرم، صحح أنا من نفسي.
وقد حجز لها في إحدى حملات هذا البلد، ويسألاني هل عليهما إثم في ذلك مع أنها جاءت إليهم بدون محرم، ويصعب عليها أن تأتي مرة أخرى مع محرم لأداء فريضة الحج، أفتنا جزاك الله خيرا. فجاب فضيلته بقوله أرى ألا يجوز أن تذهب الخادمة بدون محرم حتى مع نساء، وإن كان بعض العلماء يقول إذا كانت المرأة مع نساء آمنة فلا بأس أن تحج، لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتي، فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هل معها نساء، هل هي شابة، هل هي عجوز، هل هي جميلة، هل هي قبيحة، لم يستفسر. ومن قواعد العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لذلك أرى أن لا يسمح لها بالذهاب إلى الحج. ثانيا أرى أن عليهما أن يطمئناها ويقولا لا إن الحج غير واجب عليها وأنت في حل، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه غير ناقصة ركن من أركان الإسلام، وانتظري حتى يأذن الله تعالى بتيسيره أمرك مع محرم. وأما الاعتذار أنها جاءت بلا محرم فهذا عجيب، أن يعتذر عن الداء بداء مثله أو أشد، كونها جاءت بلا محرم لا يبرر أن تحج بلا محرم، لأن مجيئها بلا محرم غلط. وكم من بلية حصلت لكون الخادمة ليس لها محرم في البيت، نسأل الله السلامة والعافية. إلى فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم الحج والعمرة بالخادمة إذا لم يكن معها محرم، وما حكم استخدام الخادمة بدون محرم أو نقل كفالتها ممن استخدمها مسبقا؟ فجاوب فضيلته بقوله هذان سؤالان، الأول إذا حج أهل البيت وعندهم خادمة وليس معها محرم فليحجوا بها، وذلك لأن حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدها أو يعيروها لأحد من الناس، فنرى أن تذهب معهم لأنها باقية معهم في البيت بلا محرم. وما بالنسبة لاستخدام النساء بلا محرم، فكنت بالأول أتساهل في بعض الشيء وأقول إذا جاء بها محرمها ثم رجع فالأمر سهل، لكن حصلت وقائع من بعض ضعيف الإيمان ووجبت لي أن أقول لا يجوز أن تستخدم خادمة إلا بمحرمها الذي يبقى معها.
الله رحمه الله.
نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم استخدام الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة، حيث إن هذا الأمر حاصل عند كثير من الناس حتى ممن يعتبرون من طلابي.
عندك السؤال، الجواب السؤال اللي قبله، وأما إيش الفقرة الثانية
بالنسبة لاستخدام النساء
بالنسبة في باء؟ ها السؤال،
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم استخدام الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة، حيث إن هذا الأمر حاصل عند كثير من الناس حتى ممن يعتبرون من طلاب
العلم.
عندنا في
ما في علم
من طلاب اسم سفرها؟
لا لا من طلاب العلم
بغير محرم عليها أي؟
من طلاب العلم ويحتجون بأنهم مضطرون إلى ذلك.
طيب
وبعضهم يحتجوا بأن إثم سفرها بغير
الصوت الأخير كل هذا كله سقط عندنا
بغير محرم محرم عليها بغير محرم عليها هي أو على مكتب الاستقدام. أرجو تبيين ذلك والله يحفظكم ويجزاكم.
فأجاب فضيلته بقوله استخدام الخادمة بدون محرم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صح عنه أنه قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سببا للفتنة منها وبها، وأسباب الفتنة ممنوعة، فإنما أفضى إلى المحرم المحرم. وأما تساهل بعض الناس في ذلك فإنه من المصائب، ولا حجة لهم في قولهم إنه ضرورة، لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي بلا محرم، كما أنه لا حجة لقول بعضهم إن إثم سفرها بلا محرم عليها هي هو على مكتب الاستخدام، لأن من فتح الباب لفاعل المحرم كان شريكا له في الإثم لإعانته عليه. وقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستخدام الخادمة بلا محرم إقرار للمنكر لا إنكار له. وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطا مستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه سميع قريب. شكرا فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. نحن مجموعة من الشابات المسلمات من جنسيات مختلفة، نعمل بإحدى الدول الخليجية معلمات وطبيبات، والدولة توفر لنا سكن جماعي للمعلمات العازبات، علما بأن السفر من وإلى هذه الدولة بالطائرة فهل نعتبر مخالفات لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 ليال من غير ذي محرم؟ وهل المال الذي نجمعه يعتبر مالا حراما؟ فما حكم سفرنا وإقامتنا من غير محرم لمدة عام في جماعة من النسوة المسلمات؟ نرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولم يقيده بثلاثة، والتقييد اختلف مقداره، فبعضهم يوم وليلة وبعضهم 3 أيام. ولهذا اعتبر العلماء رحمهم الله أن السفر مطلق، فكل ما يسمى سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تقوم به إلا مع ذي محرم. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي حديث ابن عباس الذي ذكرته قال فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يخرج مع امرأته يحج معها، وهذا دليل على تأكد المحرم. وفي هذا الحديث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل مع زوجتك نساء، هل هي آمنة، أو هل هي شابة أم عجوز، كل ذلك لم يكن، فدل على أن الأمر عام وأن الحكم لا يختص بحال دون حال، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما ما ذكر في السؤال من أنهن نساء من أجناس شتى حضرنا إلى بعض الدول الخارجية للتعليم والطب وغير ذلك، فإن هذا الأمر كما قلنا في صدر السؤال إنهن حائرات، فأنا أيضا حائر فيه ولا أفتي فيه بشيء والله أعلم.
الله نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرما لها، وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكون مشروطا عليه حال عقد الزواج، فيجب عليه الوفاء به وليس مطالبا بنفقة زوجته إلا أن يكون الحج فريضة ويأذن لها فيه، فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر فقط.
إلا أن يكون الحج فريضة ويأذن لها فيه، فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر. نعم
قدر نفقة الحضر كذا شاء الله.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أيها أكثر تقربا لله عز وجل،
يعني حالة حضورها وإقامتها، ما هو يعني بقدر نفقة الحضر يعني ضد البدو.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أيها أكثر تقربا لله عز وجل، الحج نافلة أم الحج عن الآخرين؟ فجاء فضيلته بقوله الحج نافلة أكثر تقربا لله عز وجل. واحجج.
لا عندي والحج.
والحج
إيه؟
والحج عن الآخرين ليس فيه فضل إلا الإحسان إلى الذي حججت عنه. أما أجر الحج فليس لك منه شيء، لأنك رغبت عنه وأهديته لهذا الشخص، فليس لك إلا الإحسان. فلو أن الإنسان حج عن شخص فإنه ليس له أجر الحج، لأن هذا الرجل رغب عن ثواب هذا الحج وجعله لآخر، لكن له أجر الإحسان إلى الغير كما لو أحسن إليه بهدية. ولذلك نعلم أن من السفه في العقل والضلال في الدين ما يفعله بعض الناس، يصلي ركعتين أو يصوم يومين ويقول إنهما عن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يهدي الطاعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ضلال في الدين وسفه في العقل. أما كانوا سفها في العقل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هديته، كل عمل خير تفعله فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، فلا يحتاج أن تهدي إليه طاعة. وأما كونه ضلالا في الدين فإننا نقول لهذا الرجل مبتدع، أنت أشد حبا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبي بكر؟ إن قال نعم قل له كذبت، وإن قال لا أبو بكر أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم مني، وكذلك بقية الخلفاء، وكذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم. فقل هل أدوا القرب والطاعات للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولهذا فأنت ضال في دينك، لأنك ابتدعت ما لم يفعله السلف الصالح.
مثل اللي يدعي للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه، هذا غير مناسب، لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، المرأة إذا لم يوجد لها محرم وهي لم تؤدي فرضها، فأيهما أفضل لها، أن توكل أو تحج مع خالتها أو عمتها؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا لم تجد المرأة محرما لها فإن الحج غير واجب عليها، لأنها لا تستطيعه شرعا، والحج لا يجب إلا على المستطيع، ولا يجوز لها أن تحج بلا محرم مع خالتها أو عمتها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة ليس لها محرم إلا أخوها من الرضاع وهي تحتجب منه حياء، هل يجوز لها أن تحج معه أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم لها أن تحج معه، لأنه محرم لها شرعا، وكونها تحتجب منه لا يمنع ذلك.
نعم، لأن طبيعي أن الأخ من الرضاع ليس كالأخ من النسب. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، تزوجت والدتي من رجل بعد وفاة والدي، وكان والدي قد حج بأمي، أما الرجل الذي تزوجها فوعدها بالحج فتجهزت له، ولما دخل شهر ذي الحجة طلبت منه فرفض بحجة أنه سوف يقوم بالحج مع أحد أصدقائه.
وكان والدي قد حجج أمي، تزوجت والدتي من رجل بعد وفاته، وكان والدي قد حج، أما الرجل الذي تزوجه وعدها بالحج فتجهزت له، ولما دخل شهر ذي الحجة
طلبت منه فرفض حجة أنه سوف يقوم بالحج مع أحد أصدقائه. اقتنعت أمي ولكنه لم يحج، إنما قصد ألا يحج بأمي، ومر بها أهلها وهم في طريقهم إلى مكة، فسافرت معهم دون علم منه أو رضاه، وذلك من 12 سنة، وقد طلقها منذ 5 سنوات، فهل هذا الحج صحيح أم ماذا عليها؟ فجاءوا فضلته بقوله قبل الإجابة، أود أن أبين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجها حتى ولو كان في البلد، فكيف تحج بدون رضاه؟ فهذا حرام ولا يجوز لها، ويجب على الزوج الذي وعد زوجته بالحج أن يوفي بوعده فيحج بها، لا سيما إن كان هذا مشروطا عليه في العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وإذا كان هذا الوعد بعد العقد فإن العلماء اختلفوا في الوفاء به، والصواب وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد ضرر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين تحذيرا من إخلافه. أما بالنسبة لما وقع من أمك من الحج فإنه صحيح، تبرأ به الذمة، ولكن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة تقول قد حججت حجتين، الأولى مع أختي وأمي بواسطة زوج أختي، وقد أحرمت مع أمي وأختي، فهل حجي هذا صحيح؟ والحج الثاني مع رجل قد عقد علي أبوه عقدا لا غير، وقد طلقني قبل الدخول لأن زوجي لم تحصل له رخصة لكي يحج بي، وقد أوصى الرجل الذي عقد علي أبوه لكي يحج بي، وكان معه زوجته وخالته، فهل حجي هذا صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله الجواب الأول أن المرأة لا تكون محرما للمرأة، فكونك حججت مع زوج أختك بمصاحبة أمك بهذا لا يجوز، لأن زوج أختك ليس محرما لك، ولكنه محرم لزوجته ولأمك لأنها أم زوجته، ولكن عليك أن تتوبي إلى الله وأن تستغفري من ذنبك. وأما الحج فهو صحيح. الشق الثاني من السؤال: إن حجك صحيح لأن ابن الرجل الذي عقد عليك ولم يحصل منه الدخول يكون محرما لك، لأن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحا يكون أبوه محرما لها، وصار آباؤه محارم لها، وأبناؤه أيضا محارم لها، وكذلك تكون أم الزوجة وجداتها محرما للزوج. وهذه الأطراف الثلاثة تثبت فيهم المحرمية بمجرد العقد. وأما بنات الزوجة وبنات أولادها وبنات بناتها فإنهن لا يكن محارم للزوج إلا إذا كان قد دخل بالأم، أي قد جامعها. فلو عقد إنسان على المرأة ولا بنات من غيره ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يجوز له أن يتزوج من بناتها لأنه لم يدخل بها، وكذلك لو جاءها بنات من بعده من زوج آخر فإنه يجوز له أن يتزوج بهؤلاء البنات اللاتي لم يدخل بأمهن. أما لو دخل بالأم فإنه يحرم عليه بناتها من غيره سواء من زوج سابق أو زوج لاحق، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغار وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم؟ وما هي المدة التي يسمح بها الإسلام في بعد الزوجة عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها أن تسافر إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكيف بسفرها ومغادرتها وترك أولادها عند الزوج يتعب فيهم؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، وللزوج أن يمنع زوجته من السفر سواء كان سفرها للعمل أو غير العمل، لأن الزوج مالك، بل قد قال الله تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، سيدها يعني زوجها، فله السيادة عليها. ولو أن يمنعها من السفر، بل له أن يمنعها من مزاولة العمل حتى في البلد إلا إذا كان مشروطا عليه عند العقد، فإن المسلمين على شروطهم. وعلى هذه المرأة تتقي الله عز وجل وأن تكون مطيعة لزوجها غير مغضبة له، حتى يكون الله عليها راضيا. وبهذا يتبين الجواب عن قولها: وكم مدة تبقى بعيدة عن زوجها؟ فإنه ليس هناك مدة، بل لا بد أن تبقى مع زوجها، فإن أذن لها في وقت من الأوقات وسافرت مع محرم وأمنت الفتنة فالخيار بيده، بإذن يأذن لها ما شاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض النساء من داخل مكة يذهبن إلى الحج بدون محرم مع جماعات من النساء عن طريق النقل الجماعي، فهل هذا جائز؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح لا يجوز أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم حتى وإن كانت من أهل مكة، لأن ما بين مكة وعرفات سافر مع القول الراجح، ولهذا كان أهل مكة يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشاعر. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المتوفى عنها هل يجوز لها الحج وهي في العدة؟ وكذلك المعتدة من غير الوفاة؟ فجاءه فضيلته بقوله: بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تقبل عدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، لأنه يجب عليها أن تتربص بالبيت، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فلا بد أن تنتظر حتى تنتهي العدة. وأما المعتدة من غير الوفاة فإن الرجعية حكمها حكم الزوجة، فلا تسافر إلا بإذن زوجها، ولكن لا حرج عليه إذا رأى أن من المصلحة أن يأذن لها في الحج وتحج مع محرم لها. وأما المبانة فإن المشروع في حقها أن تبقى في بيتها أيضا، ولكن لا أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك، لأن له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها. سؤال فضيلة
الله، المبانة غريب، المبالاة ما له حق فيها، لذلك لو كان له حق فيها لأوجب الحق هذا أن ينفق عليها وهي ليس لها نفقة. أما المبالاة فإن المشروع في حقها أن تبقى في بيتها أيضا. صحيح على قول عامة أهل العلم أن المبالاة لها عليها عدة ثلاث حيض، لكن ليس معناها الثلاث حيض أنها يعني محل اتفاق منهم من خالف، وذلك شيخ الإسلام يميل أنها ليس عليها إلا استبراء. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، الرجل عندما يمر بحادث سيارة هل يتقدم وينقذ المصابين في الحادث؟ وإذا كان من بين النساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهن؟ أم ماذا يفعل؟ فربما لو تركهن لتضاعف الألم وربما تحدث نتائج غير طيبة. فجاءوا فضيلته بقوله هنا يقول إنه يجب على المرء المسلم إذا رأى أخاه المسلم في أمر يخشى منه الهلاك يجب عليه أن يسعى لإنقاذه بكل وسيلة، حتى إنه لو كان صائما صيام الفرض في رمضان وحصل شيء يخشى منه الهلاك على أخي المسلم واضطر إلى أن يفطر لإنقاذه فإنه يفطر لإنقاذه. وعلى هذا فإذا مررت بحادث سيارة ورأيت الناس في حال يخشى عليه من التلف أو من تضاعف الضرر فإنه يجب عليك إنقاذهم بقدر ما تستطيع. في هذه الحال لا بأس أن تحمل النساء وإن لم يكن معهن محارم لأن هذه ضرورة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم ركوب المرأة مع السائق وحدها؟ فأجاب فضيلته بقوله ركوب المرأة مع السائق وحدها محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل في السيارة غير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها، فهنا أمران خلوة وهذه حرام في الحضر والسفر، وسفر بلا خلوة وهذا حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها حرام ولا يحل لأنها في خلوة مع رجل. فيقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق، فنقول بل هو خلوة من أشد الخلوات خطرا، لأن غالب السيارات الآن تغلق الزجاجات فلو تكلم معها بكل كلام لم يسمعه أحد، لأنه في الواقع خال بها، لأن السيارة بمنزلة الغرفة، ولأننا نسأل كثيرا عن مسائل يحدث فيها حوادث خطيرة جدا. فلا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كثيرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى تضطر المرأة أحيانا للسفر وحدها في الطائرة كان يرسلها زوجها لزيارة أهلها حيث لا يستطيع الذهاب معها، ما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله الضرورة تحتاج إلى بيانها وتقديرها، وأما إرسالها للزيارة فإننا نقول لك لا ترسلها إلى زيارة أهلها بدون محرم ولو بالطائرة، والناس يتهاونون في المسألة الطائرة وهذا خطأ. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا سافر الزوج مع زوجته في الحج أو غيره هل يجب عليه أن يركب معها في نفس السيارة التي هي فيها؟ إذا كان هناك أكثر من سيارة في هذه السفرة فقد جرت عادة بعض الناس أن تركب النساء في سيارة والرجال في سيارة. فأجاب فضيلته بقوله لا شك أن ركوب الإنسان مع محرمه من زوجة أو قريبة في نفس السيارة أحسن وأحوط، ولكن إذا كانت القافلة سيارات تمشي جميعا تنزل منزلا واحدا وتسير سيرا واحدا فلا بأس أن يجعل النساء في سيارة وأن يكون الرجال في السيارة الأخرى، ولكن لا بد أن يحرص قائد السيارة على ألا يغيب عن السيارة التي فيها رجال المحارم حتى يكون المحرم مراقبا للسيارة التي فيها محرمه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة في بلاد بعيدة لا يتوفر لها المحرم ولكن يتوفر لها رفقة مأمونة، فمن الصعب أنها تجد محرما يحرم معها، ولكن تجد ابن عمها ويكون في سن كبير وهي كبيرة أيضا، ففي هذه الحال هل عليها حج مع قدرتها؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كانت المرأة قادرة على الحج بمالها لكنها لم تجد محرما فإن الحج ساقط عنها وليس عليها إثم لتركها، لأن الله تعالى يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لا تستطيع إليه سبيلا بحكم الشرع، إذ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويقول لها اطمئني بأنه لا شيء عليك وإن وجدت الرفقة وإن كانوا أمناء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل قادر على الحج ووالدته تقيم خارج المملكة، فطلبت أمه أن يؤجل الحج إلى السنة القادمة لأنه إذا حج هذه السنة لم يسمح له بالحج إلا بعد 5 سنوات، فهل يجوز له أن يؤخر الحج مع قدرته عليه علما بأن أمه على طريقة صوفية تدعو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب فضيلته بقوله أما عن سؤاله هل ينتظر أمه ليحج معها في السنة القادمة بناء على طلبها وإشارته إلى أن والدته على طريقة غير مرضية من الطرق التي يدعو فيها صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يدعو فيها صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقين، فإني أشير والأنصح لهذه المرأة ومن أمثالها أن يتوبوا إلى الله عما هم عليه وذلك لأن دعاء غير الله شرك وضلال وكفر، كما قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه من الخلق شرك وضلال، لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يستجيبوا له. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله من هذا الشرك وأن لا يدعو إلا الله. كلنا نعلم أن رسول الله نفسه كان لا يملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقد أمره الله تعالى أن يعلن ذلك لأمته، فقال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى له آمرا إياه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو الله سبحانه بالمغفرة والرحمة ويدعو لأصحابه كذلك، ولو كان قادرا على أن يغفر لأحد أو يرحمه ما احتاج إلى دعاء الله سبحانه في هذا، فكل الخلق مفتقرون إلى الله، والله هو الغني الحميد، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولولا أن الشيطان تلاعب بعقول هؤلاء وأفكارهم لعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، ولدعوا الله سبحانه وحده لا شريك له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فإذا ثبت هذه المرأة من هذا الشرك وأصلحت العمل فتتجه إلى مكة لتؤدي فريضة الحج إن كانت لم تؤدها قبل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تقول إنني مقيمة في المملكة بحكم عملي بها، وقد ذهبت للحج العام الماضي 1404 من الهجرة، وكان معي اثنتان من زميلاتي وليس معنا محرم، فما حكم فعلنا وهل حجنا صحيح؟ فجاءت فضيلته بقوله: هذا العمل وهو الحج بدون محرم محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فلا يجوز للمرأة أن السفر بدون محرم، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد بناسب أو سبب مباح، يشترط أن يكون بالغا عاقلا، وأما الصغير فلا يكون محرما، وغير العاقل لا يكون محرما أيضا. والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها حتى لا تعبث بها أهواء ولا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله. ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا، أو تكون آمنة أو غير آمنة، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء أم لا، وهل هي آمنة أم لا، فلما لم يستفصل عن ذلك دل على أنه لا فرق، وهذا هو الصحيح. وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار، والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه، فلا تسافر لا إلى الحج ولا إلى غير إلا مع محرم يكون بالغا عاقلا والله المستعان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ هناك رجل يعمل في الخارج ومعه زوجته وابنه الذي يبلغ 9 من العمر، فأرادت الزوجة أن تحضر زواجا لأخيها، فأرسلها زوجها عن طريق الطائرة مع هذا الابن، واتصل على أهلها لاستقبالها في مطار المملكة، فهل له ذلك؟ وهل يكفي هذا الصبي في المحرمية؟ جزاك الله خيرا. أجاب فضيلته بقوله: المحرم ذكر العلماء أنه لا بد فيه من شرطين: البلوغ والعقل، وأنه من دون البلوغ لا يصح أن يكون محرما، ومن ليس بعاقل لا يصح أن يكون محرما، لأن المقصود بالحرية هو صيانة الزوجة وحمايتها ومنع الاعتداء عليها، والصغار لا يقومون بهذا. فأقول الآن: المرأة حسب السؤال وصلت البلد فلا ترجع إلى زوجها إلا مع أحد محارمها الذين بلغوا وعقلوا، أو يأتي زوجها ويأخذها معه. أما الصغير الذي في 9 من عمره فإنه لا يكفي أن يكون محرما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى يكون الابن محرما لأمه؟ هل هو بالبلوغ أم بالتمييز؟ فأجاب فضيلته بقوله: يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، من كان في عقله خلل فليس بمحرم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم سفر المرأة من مدينة إلى مدينة بدون محرم وإذا كانت في طلب العلم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا للعلم ولا للحج ولا للعمرة ولا للزيارة ولا لغير ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لكن قد يظن بعض الناس أن هذا سفر وليس بسفر، مثل بعض النساء الآن يذهبن من بلدهن إلى بلد قريب للتعلم أو للتعليم فيرجعن بيومهن، هذا فهذا ليس بسفر. فإذا ذهبت امرأة من عنيزة إلى بريدة للتعلم أو التعليم ومعها نساء ويرجعن بعد انتهاء الدرس إلى بيوتهن فهذا ليس بسفر، لكن لا يجوز لها تخلو بالسائق إذا لم يكن محرما لها.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني، اللهم اهدني.